العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 64 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان صفة عامة، ومع الوصية 6، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صفة خاصة. ونحن مع صور من الصبر وبيان الحلقة الأخيرة من هذه الوصية إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا في نهايات درس الأمس ما ذكره ابن القيم عليه سحائب الرحمة والرضوان من حديث عن صور الصبر ومجالاته الكثيرة في حياة الإنسان، بحيث لا يستغني عنها إنسان بحال من الأحوال. فقال رحمه الله تعالى: إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه وهو محتاج إلى الصبر في كليهما، فيما يخالف هواه أو يوافقه. ومن المجالات التي ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه عندها ويصبر عليها ضبط النفس عند الضجر والجزع، وذلك عند حلول المصائب ووقوع المكاره، وضبط النفس عن السأم والملل عند القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة، وضبط النفس عن العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية، وضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في النفس، وضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس، وضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيها، وضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها، وضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية. ثم رحنا نذكر عنوانا جانبيا حول موانع التحلي بالصبر، فعلى المسلم الذي يريد أن يتحلى بالصبر أن يحذر من تلك الموانع التي تعترض طريقه حتى لا تكون سدا منيعا أمامه. ومن هذه الموانع الاستعجال، الغضب، شدة الحزن والضيق مما يمكرون، اليأس، فهو من أعظم عوائق الصبر. ثم انتقل بنا الكلام عن الوسائل المعينة على الصبر، وهذا هو درسنا الذي لما يكتمل. الصبر كما علمت صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على المصائب والبلايا. فذكرنا في الوسائل المعينة على الصبر عن المعصية مما يعين على الصبر عن المعصية علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله حرمها ونهى عنها صيانة للإنسان وحماية له عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفوق ولده عما يضره. والحياء من الله سبحانه وتعالى، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأة من الله ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك طاعته أو ارتكاب معاصيه. ومراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، ومن أطاعه وشكره زاده من نعمه وآلائه. وخوف الله وخشية عقابه ورجاء ثوابه ومغفرته، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله. ومحبة الله هي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي داعي المحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. وذلك بشرف النفس وذكائها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة من الناس. ومما يعين على ذلك قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه الذي هو الشيطان وتعريه من زينته والحيرة في أمره وتخلي وليه الذي هو الله عز وجل وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له. وقوة العلم بحسن عاقبة الطاعة وأثرها الطيب على النفس. ومن ذلك أيضا قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل، مع مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. وعليه بثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر، وكلما قوي داعي الإيمان في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه، وهذا السبب جامع للأسباب كلها. ويستبين من خلال هذا كما أنه يصبر عن المعصية، فالذي يصبر عن المعصية بمفهوم المخالفة هو يستجيب للطاعة. ويبقى الكلام عن الوسائل المعينة على الصبر في النوع الثالث، صبر على البلاء. الصبر على البلاء، وذلك بأمور: أولا، أن يعلم أن الله عز وجل قد قسمها، قسم المصيبة أو المحنة واختارها، بل وارتضاها، وأن العبودية تقتضي رضا العبد بما رضي له به سيده ومولاه. العبودية تقتضي رضا العبد بما رضي له به سيده ومولاه. فأول شيء في الصبر على المحنة، مصيبة، البلية، أن الله عز وجل قد ارتضاها واختارها وقسمها، وارتضاها له دون غيره. مش يقول له يا رب ما لكش غيري، هو أنا مش هشمعنا أنا، أيوة لا، ده هو ارتضاها له سبحانه وتعالى. ثانيا، أن يعلم أن هذه المصيبة في ميزان الله تعالى دواء نافع، دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم، العليم بمصلحته، الرحيم به. قد يكون في ظاهر الأمر قسوة، لكن في حقيقة الأمر رحمة. الطبيب بيجري عملية بيفتح فيها صدر الإنسان، يشق عن قلبه، يفتح له بطنه، هذا كله في الظاهر قسوة، بس المريض مستسلم لأنه يعلم أن في ذلك مصلحة أو منفعة أو انقضاء الألم، بل أقل من عملية الدمل. والطبيب يفقأه بكل قوة. في طبيب أحيانا يرش شوية بنج موضعي كده، وفي التاني ما عندهوش، وشغال الله ينور، ده دمل، ده ضرس بيقلعه، ده كذا، الأمر في ظاهر القسوة. لكن هذا الطبيب قبل ما يبقوا يعني قبل ما يبقوا عشان بس الحمد لله ما حدش معانا، بس في ناس يسمعونا من الأطباء، والله بقت تجارة وبقت جزارة، حسبي الله ونعم الوكيل. بيبقى بيموت واقف على باب المستشفى ويدخل غير لما يدفع التأمين، ويا ريت 1000 ولا 2 بالعشرين 1000. فالأطباء لما كان اسمهم ملائكة الرحمة، فتخيل انه هو كم يشتد على المريض، ومع ذلك هو ملك رحمة. ليه؟ أمر في ظاهره القسوة وفي باطنه الرحمة. وحتى لما بيوصف له العلاج أديه العلاج مر، بس المريض بياخده مع شدة مرارته، ويبقى هو بياخد الدواء كده وأهله حواليه، أمال إيه ده كده ليه وبتاع، يا ابني يرميك على المر اللي أمر منه. ابتليت في حياتي يعني في عمري هذا قبل سنوات بفيروس في كبدي حوالي 10 سنوات. كان أنجع الأدوية للفيروس الأدوية المرة، سواء كان من بتوع العطارة أو بتوع الأعشاب أو الأدوية اللي بأخذها من الطبيب التقليدي، مرار ما بعده مرار. سبحان الله، ده غير انك انت في حياتك بتحاول تبعد عن كل حاجة حلوة وحاجات كثيرة كده. سبحان الله، وشاء الله بالشفاء الحمد لله. لكن الفكرة انه ليه كده؟ وكمان كان عندي يعني يقين بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت ممن يتعامل مع ألبان الإبل وأبوالها، واروح كده مرسى مطروح واقعد ب15 يوم، واروح الضبعة واروح هنا واروح هناك واقعد واشرب ألبان ومع الألبان أبوال. طب انا اللي ده انا نفسي يعني ما حدش ياخد البال، بس خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، والتقارير بتاعت تطلع الدكتور يقول لي لا مش ده العلاج اللي بكتبه لك، مش دي الروشتة اللي بديها لك. ففي مرة قلت له أنا الحمد لله يعني جنب الروشتة حضرتك اللي بتكتبها بتعامل مع العسل وحبة البركة ولبن الإبل والأبوال وحاجات كده يعني من جنس الأعشاب. لا، طلع منهم بقى يعني مش عاجبه الكلام، يعني حس انه قاعد يدير درويش خلاص بقى. المهم فيلاقي النتائج ما شاء الله مذهله وجميله وحلوه وفي تقدم وبسرعه. هو فاكر انه شويه العلاجات اللي بدهم، لا كانت جنبيها بفضل الله، وما كنتش اهمل هذا ولا ذاك اخذا بالاسباب، بس الاسباب دي ما يعتمدش عليها ولا يبالغ فيها. وبعدين لما يبقى خلاص انت واثق في حاجه، ولما تبقى حاسس ان المسائل يعني وراها 100 علامه استفهام بيبقى حاجه تانية خالص. وبالذات لما بتبقى المواسم الحلوه جايه، الكورونا بتكثر، ربنا يستر ربنا يستر. والله كأنه مخطط صليبي عالمي رهيب. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم. وينفع نقول على ربنا الطبيب؟ أيوة، من أسماء الله الطبيب، ده اسم توقيفي بس مش في القرآن ولكن في السنة. وصح الحديث أن الرجل آخذ زوجته ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني ذاهب إلى الطبيب، قال ذاك رفيقها، إنما الطبيب هو الله. ده اللي انت رايح له، ده اللي هيرفق بيها ويوصف لها العلاج أو شخص الحالة ويوصف الدواء، إنما الطبيب هو الله. فتقول على ربنا الطبيب، اسم توقيفي ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن 99 لما قلت لك 80 اسم في القرآن و19 في السنة، الطبيب سبحانه وتعالى. بس ما تقولش عليه الدكتور، يعني ما تعملش زي الجماعة ولا كده، أنا سبت الموضوع للدكتور الكبير. لا، قول الطبيب، ما تقولش عليه الدكتور. زي لما ممكن تتكلم عن صنعة الله في الكون بس ما تقولش المهندس الكبير، بيج انجينير، لا ما تقولش كده، لأن سمعتها من ناس كبار. الله يرحمه مصطفى محمود، شوف بترحم عليه، لأنه في عذر في الإسلام، أعذار كثيرة قوي عندنا أهل السنة، اللي يعذر بجهله واللي بخطئه واللي بنسيانه واللي بتأويله. فما فيش مانع ان احنا يعني نقدم الاعذار لامثال هؤلاء، ولكن في حياتهم كنا بنرد عليهم. كان لما يغلط مصطفى محمود كان يجد الرد هو وغيره. قادنا الدروس دي تعلمناها من سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه. والإسلام علمنا كده وإحنا كنا لسه بنتكلم في قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العالم بمصلحته، أو العليم بمصلحته، العليم بمصلحته. وإن كان اسم عالم وارد في القرآن بس مضاف، عالم الغيب والشهادة وعلام، علام الغيوب وعليم، كلهم في مادة العلم من أسماء الله عز وجل. ويقال علام ولا يقال علامة؟
عليم
وعلام وعالم، عالم وعليم وعلام. عالم اسم وعليم وعلام صيغتان من صيغ المبالغة، لكن علامة وهي أبلغ، تقال على العبد ولا تقال على الرب، لأنه فيها هاء التأنيث، فلان العالم العلامة والحبر الفهامة وحيد عصره وفريد ظهره وكذا. الديباجات المكتوبة على الكتب دي بتاعت زمان وبتاعت دلوقتي، وممكن تلاقيها في غير موضعها، وكثيرا ما تكون كذلك بالذات في هذا الزمان. يجي يجيب لك واحد من أهل الضلالة ويقدمه للناس على أنه العالم العلامة والحبر الفهام وحيد ظهره وفريد عصره، وقلما الدنيا جادت بمثله أو تجود بمثله. إيه مين؟ مين ده؟ كنتش مكلمنا عن ابن تيمية مثلا؟ أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. مهما كان الدواء مر خذ، تجرع الدواء ولا يتقيأ. احنا صغيرين كان اي حاجه يدوها لنا برشامه ولا مش عارف تلاقي على طول بيتقيأها. فالانسان يصبر على تجرع الدواء ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. صبر على تجرع الدواء وعلى مرارته. أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره.
الدواء
مكروه، ولكن ينطبق عليه قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مريض عنده الدواء، وبعدين لأنه الدواء مر والحقنة ما بيستحملهاش وكذا وكذا، الدواء في الخزانة قدامه والناس فاهمين انه بياخد دواء ما بياخدش، ويزداد مرضه لغاية لما يموت فيأثر. ده الذي قيل فيه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فالإنسان لابد أن يصبر على مرارة الدواء، كذا مرارة المحن. فالله جل في علاه هو الذي قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى في القرآن لليقين وليست للظن أو التخمين. فعسى أن تكرهوا شيئا، والمحن من جنس المكروه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رابعا، أن يعلم العبد أن الله عز وجل يربيه على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله تعالى في اختلاف أحواله. أما عبد السراء فقط، عبد العافية فحسب، هذا الذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله تعالى. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. أما إيمان العافية والمنح والعطاء والغنى فحسب، فلا يكاد يصحب العبد ولا أن يبلغ به منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه. الكير اللي بينفخ به الذهب فينفصل ما هو رديء عن معدن الذهب، ولذلك المحن كهذا المحك أو هذا الكير، يخرج المؤمن منه كالذهب الخالص، ويخرج غير المؤمن كهذه يخرج كالفحم وكالكوز مجخيا، نعوذ بالله تعالى. خامسا، أن يعلم العبد أن ما أصابه مقدر من الله تعالى من قديم. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالمصيبة مكتوبة من الأذى. سادسا، أن يتذكر أعظم المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية، ألا وهي موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد الحديث في هذا: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، أي يتسلى عن مصيبته بموتي وبفقدي، فإنها أعظم المصائب. سابعا، أن يتجنب الجزع مع وقوع المصيبة، يتجنب الجزع، فهو لا ينفعه بل يزيد من مصابه. مع الجزع
غالبا ما بتكون فيه مصايب وأمراض، ويبقى المصيبة وقعت وقع، ومع الجزع تيجي بلاوي تترى مصايب وأمراض وحاجات من جنس تلبس الشياطين وحاجات من جنس الأمراض الشديدة، نسأل الله العافية. قال ابن القيم رحمه الله: إن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أمضى شيطانه، أمضى شيطانه يعني خذله وأسكته ورده خاسئا، وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم، وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم. لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. ثامنا: أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة، أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وأن يعلم أنه في كل واد بنو سعد. يعني ذاك المثل العربي ورد به مثل كل مكان فيه اللي مكفيه، كل دار فيه مصيبة، كل بيت وراه حكاية.
لولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي.
أي نعم. ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة. وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وإن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا إن متعت قليلا خيرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. فيما أثر عن سيدنا علي أن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كثت أو كثت، وإذا جلت أو جلت، لهي دنيا غري غيري زادك قليل وأمرك حقير، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. وكان سيدنا الشيخ الشعراوي بيحكي في الحتة دي، واحد عامل صندوق شكاوي لكل اللي عنده مشكلة يضع مشكلته في الصندوق، ويجي تاني يوم يختار ورقة غير الورقة بتاعته، وكل واحد يمسك ورقة يشوف مصايب الناس، ما كلها مصايب، لا لا لغاية لما يقول لا والله ده أحسن حاجة اللي عندي دي، أخف حاجة مصيبتي، من كتر ما بيشوف. واللي هي دي فيها المثل المصري اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. فيطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب. تاسعا: أن يتسلى المصاب بأنه لله وأن مصيره إليه،
وهو قولك إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته، وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، اللي هي الكلمة إن لله وإن إليه راجعون. هذه الكلمة إذا تحقق العبد بأنه لله، إنه ملك لله وأن مصيره إليه، تسلى عن مصيبته. هو يعني أنا من عبده وملكه وريح له، إيه اللي بإيدي؟ تسلى عن مصيبته. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما، يعني أحد هذين الأصلين العظيمين، أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله ومولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره وأن يجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيترك ما عنده من الأهل والمال والعشيرة، ولكنه يذهب إلى ربه إما بالحسنات وإما بالسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد ونهايته وما بينهما مما خوله الله عز وجل، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ الناس العوام يقول لك الواحد هو مولود تلاقي إيده مضمومة مقبوضة، الطفل لما ينزل بيبقى إيده مقبوضة، وهو وميت تلاقيه فاردهم كده ما شاء الله، واللي يقول بيقول لك وهو ما خدتش حاجة معاه، وبيبقى معاه الأهل والمال والعمل لغاية المقبرة، الأهل يرجع والمال يرجع ولا ينزل معه سوى عمله، وعمله حسنات وسيئات. فاللي يعرف كده، طب ما المصيبة ما هي في ميزان الحسنات، ده مهما عمل من الطاعات ممكن تبقى ولا حاجة جنب ثواب مصيبة من المصائب شريطة أن يصبر عليها. عاشرا، أن يعلم العبد أن ابتلاء الله له هو امتحان لصبره، فالذي يبتلي بهذه المصيبة هو أحكم الحاكمين كما أنه أرحم الراحمين. هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وإنما تفقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابه
مكسور القلب بين يديه رافعا شكواه إليه. الحادي عشر: أن يعلم العبد أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة، أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة. فمن كلام ابن القيم رحمه الله: إن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه وتعالى كذلك. وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل الإنسان من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك، لأن ينتقل الإنسان من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليك هذا فتأمل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد. فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب. ده اللي بتاع ايه؟ عيشني النهاردة وموتني بكرة. فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة على الآجلة، فآثر الدنيا ورفض الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. الثاني عشر: أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. وهو في هذا يرد على الجماعة القدرية اللي أنكروا قدر الله وقالوا العبد يخلق أفعال العباد وجعل الإنسان هو يعني كل شيء. فهذه مسألة مرتبطة بالعقيدة. الثالث عشر: أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلط عليه البلاء بذنبه، لأن البلاء ده منه ما يكون كفارة ومنه ما يكون رفعة، يعني في بلاء رفع الدرجات، أشد الناس بلاء الأنبياء، فما لهمش الذنوب بس ده رفع الدرجات، من دونهم فيما هو كفارة سيئات وما هو رفعة درجات. فإذا حل البلاء بالعبد أدرك أن الله سلط عليه ذلك بذنبه، وهذا بصريح قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإيه كمان؟ ويعفو عن كثير. والله لولا ما يعفو عن كثير، يعفو عن كثير أوي. بيقول له: هي النار اشتعلت في الزازي؟ قال له: امتى؟ قالوا بعد ما العمارة اللي تهدد في تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس، قالوا العمارة تهدد، قالوا آه بعد الأطرين ما دخلوا بعض، قالوا والأطرين دخلوا بعض، قالوا آه بعد السفينة ما خدت قناة السويس بالعرض، قالوا خد بالك ده غير مصيبة الكوبري وغير مصيبة يعني مصايب بتترى ورا بعضيها. ايه والله يعني شيء عجيب. ما هو اكيد ولا يعني الاصطناع ده وراء
اصطناع عشان القناه الجديده
هي حكايه السفينه دي مش طبيعيه، دي وراها يهود. هو بس الفكره الكلام ده فعلا قريناه ومكتوب وكل حاجه، وحتى قرينا كلام كتير عن الكورونا، بس بقول لك الحقيقه ضايع. كل ما نيجي نقول يا اخواننا ده قرينا كذا، ولا والله يعني لغايه لما نتثبت، وربنا طلب مننا احنا نتثبت برضه، بس المخططات شغاله. سيبك من المخططات، البلاوي اللي بتسرى دي ما هي قول الله عز وجل، هي قول الله وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ تضرعوا. طب في حد عمل كده؟ ما حدش عاوز يتضرع ولا يرجع إلا من رحم ربي. يبقى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الرابع عشر أن يشهد العبد مع المحن والابتلاءات حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. خامس عشر أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا. السادس عشر أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أو ما عفا عبد إلا زاده الله عزا. سابع عشر أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب أو ظالم لنفسه، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. ثامن عشر أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. التاسع عشر إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. العشرون أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه عنه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، كما قال جل وعلا والله يحب الصابرين، معية ومحبة، سبحان الله. من كان الله معه فمن عليه، من عليه، ومن كان الله معه فلن يذل ولن يضل. ثم يحبه، لا أنك تحب الله بل هو الذي يحبك. وقد قال أحد الصالحين: ليست العبرة أن تحب، وإنما العبرة أن تحب، والصبر أقصر طريق لهذه المحبة، إن الله يحب الصابرين. الحادي والعشرون: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها، وغلبة لها. فمتى كانت النفس مقهورة، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة، لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك. ومتى كان مطيعا لها، سامعا منها، مقهورا معها، لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. الثاني والعشرون: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، إن صبر فالله ناصره، ولا بد، فالله وكيل من صبر، وقد أحال ظالمه على الله وراح يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فلا شك أن الله ناصره. فالله وكيل من صبر، وقد أحال العبد ظالمه إلى قادر مقتدر، وإلى حاكم عادل. هو قد يمهل، لكنه لا يهمل. وما لم يكن في الدنيا كان في الآخرة في محكمة العدل الإلهية التي كتب على بابها: لا ظلم اليوم، القاضي فيها أحكم الحاكمين، ينادي فيقول: للمظلوم تقدم، وللظالم لا تتكلم. ووالله إنه ليقتص للشاة الجلحاء من القرناء، ويطالب غاش اللبن بأن يفصل اللبن عن الماء، ولا يستطيع. محكمة العدل الإلهية. ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر له. ثالث والعشرون: أن صبره على من أذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه، نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. ابن القيم يقول الكلام ده على زمانه هو، عشان نخلي بالنا يعني. ايه والله ايام ما كان لسه الناس فيها خير، فيها دين. ولذلك انا يعني مع كلام ابن القيم يقول في كثير من هذا الكلام اللي ما ينفعش في هذا الزمان، لانه يعني في يعني ممكن تحلم على انسان فاذا به يعتذر ويندم وما الى ذلك، لكن اللي هو اللي بيستأثر عليك ويزداد الظلم، احنا ذكرنا قبل كده انه مثل هذا لا يكون معه عفو، لأن العفو لا يكون إلا مع الإصلاح، فمن عفا وأصلح. وقد بينا هذا من قبل، والكلام يفسر بعضه بعضا.
وبهذا يعني أكون بفضل الله تعالى قد وقفت على أهم معالم الصبر وعلى أفضل ما كتب فيه. وهي هذه طريقتنا من ساعة ما بدأنا الوصايا القرآن على لسان لقمان، وحنا بناخذ الوصايا كل وصية موضوعا موضوعا، ولذلك طال شرح هذه الوصايا لأنه ارتضينا لها ما يسمى بالتفسير الموضوعي. وصية بتتكلم عن الصبر، خدنا الصبر بكل معانيه، إلى قبلها عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما بتلحق، إلى قبلها عن إقام الصلاة، وهكذا من أول يا بني لا تشرك بالله، وإلى هذه الوصية السادسة واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تتمة الوصايا وصايا أخلاقية بعد قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تصعير الخد، ده اللي هو يعني العنطزة الكبر، وكما سيأتي بتفسير الآية التصعر مرض يأتي للإبل في رقابها، يخلي رقبة الإبل ماشية كده إيه مش عدلة يعني مش مستقيمة معوجة، ونفس الصفة تجدها في المتكبرين والعياذ بالله. قالك تلاقيه كده يوصل كده لما يكون تخين كده يوم الغليخ بتاعته كده يعني حاجات كده يعني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشي واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأتي هذه الوصايا في خاتمة وصايا لقمان كأخلاق مبرهنة على أن هذا الدين شجرة، والأخلاق منها هي الثمرة، شجرة جذورها في الأرض ضاربة وهي العقيدة، وساقها العبادة، وفروعها المعاملات، وأوراقها السنن، وثمارها الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إلى بقية الوصايا والدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، عسانا أن نكملها قبل شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا الذنوب والأوزار، واعف عنا يا عزيز يا غفار، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.